والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. قال الشارح: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشارح: قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون. كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وصائف وشفعاء عند الله، لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى بعد. حسن شغل في هذا الباب أو من هذا الباب، هو الباب السادس في الكتاب، يبدأ كما ذكرنا في الدرس السابق الإمام رحمه الله بالتفصيل والبيان لما أجمله قبل هذا الباب، وخاصة الباب الأخير، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فالإمام رحمه الله فيما مضى عرف التوحيد وبين فضله وكيفية تحقيق التوحيد، وبين وجوب الخوف على هذا التوحيد، الخوف الصادق الذي يدفع إلى الفعل والعمل، كما بين وجوب الخوف من أضداده، أي أضداد التوحيد، سواء كانت في العقائد والأقوال والأفعال. ثم بين أيضا وجوب الدعوة إلى هذا التوحيد بعد معرفته وبعد تحقيقه وبعد العمل به. ومن هذا الباب، وهو الباب السادس إلى آخر الكتاب، كله في بيان ما فعله أو قوله أو اعتقاده ينقص أو ينقض التوحيد. جميع الأبواب من السادس إلى آخر الكتاب في النواقض والنواقص، أمور تنقض التوحيد أصلا، وأمور تنقص من كماله ومن كمال تحقيقه. وهذه الأمور التي يبدأ ويطيل فيها المصنف رحمه الله كما هو معلوم من هذا الباب إلى آخر الكتاب، كل هذا من إشفاقه وعظيم علمه رحمه الله وعظيم نصحه لهذه الأمة. فهذه الأبواب كلها التي ستأتي هي للتحذير من الوقوع فيها، وكذلك نصحا للأمة، وصيانة للتوحيد، وصيانة للموحدين، كل هذه الأبواب التي ستأتي. هذا الباب وهو أول باب من أبواب التفسير كما بوبه رحمة الله عليه قال باب أو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. بدأ كما يقول المشايخ من الأدنى إلى الأعلى، مجرد اللبس هذا الأدنى، لكن إذا كان يعني من باب الاعتياد أو غيره، وأما إذا كان اللبس لأجل الاعتقاد في رفع البلاء ودفع الأذى أو تقليله فهذا هو الشرك الأعلى أو الشرك الأكبر. الشرك هنا في هذا الباب مداره على الأمور الشركية التي تكون في اتخاذ الأشياء أسبابا، سواء كانت يعني من حيث الفعل كما قلت فهو الأدنى كما قال أهل العلم، أو كان من باب الاعتقاد في جلب المنافع ودفع المضار فهذا هو الأعلى. فمن اتخذ هذه الأسباب أو هذه الوسائل من لبس الحلقة والخيط أو غير أشياء كثيرة جدا يفعلها كثير من الناس، أقول من اتخذها واعتقد فيها النفع والضر فهي من الشرك الأكبر، ومن اتخذها واعتقد أنها أسباب، اعتقد فيها إيش؟ أنها أسباب كالأمور الأخرى وكالأسباب الأخرى التي بينها ربنا تبارك وتعالى أو بينها نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا من الشرك الأصغر لأنها باب إلى الوقوع في الشرك الأكبر. وذلك السبب لأنه اعتقد الشيء سببا، وهذا حكم شرعي، كونك تجزم وتحكم أن هذا سبب لدفع البلاء أو رفع الأذى أو الشفاء من المرض والبر من البلاء هذا حكم، والحكم في هذه الأمور لله تبارك وتعالى وحده. وكوننا نعتقد أن هذه الأشياء أسباب، يعني الحكم بأن هذه الأشياء أسباب مثل الدواء أو غيره أو العسل أو غيره أنها أسباب، هذه لابد إما أن تكون شرعية، يعني جاء النص ونص القرآن أو السنة على أنها من الأسباب التي يدفع بها البلاء والأذى والوباء وغيرها والأمراض، أو تكون قدرية. الشرعية معروف يعني ثبت فيها النص عن الله عز وجل أو عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه هذه أسباب، وأما القدرية فيثبتها الحس والتجربة والواقع ويتفق عليها أهل الحل والعقل. فالأمور التي لم يأتي النص بها ما في شرع ولا أيضا ثبتت قدرا بالتجارب وغيرها فليست من الأسباب، فمن اتخذها أسبابا فهو من جنس لبس الحلقة أو الخيط وغيرها. والأسباب إذا ثبتت يعني كما ذكر أهل العلم، يعني هذا الشيء ثبت، العسل مثلا ثبت العسل أنه من إيش؟ من الأسباب. أيضا أقول إذا ثبت، والثبوت عندنا قلنا كم؟ إما شرعا وإما قدرا، إذا ثبت الأمر أو الشيء أنه سبب من الأسباب فالواجب، ويعني حتى نسلم في باب الاعتقاد، يجب فيما ظهر حكمه أنه سبب، أقول بأحد الحكمين الشرعي أو القدري، فالواجب الأول استعمال هذه الأسباب ألا يعتقدها سببا اعتقاد، يعني إلا بدليل، والدليل كما قلنا إما القدري وإما الشرعي، فهذا ثبت. ثانيا عدم الاعتماد عليها بعد ثبوتها، يعني بعد ثبوتها أنها سبب لإزالة الأمراض أو للشفاء منها يجب عدم الاعتماد عليها وعدم الاطمئنان إليها، بل الاعتماد والاطمئنان إلى مسبب هذا السبب وهو الله تبارك وتعالى. الثالث وجوب اعتقاد ارتباط جميع الأسباب الشرعية والقدرية بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، ما نعطيها استقلالية، هي داخلة في قضاء الله. لذلك الأمور اللي هي ثبتت أنها أسباب إذا أخذها الإنسان ممكن أنها إيش يحصل بها المقصود، لأن الله تبارك وتعالى إن شاء جعل أو أجرى السبب في مقتضاه، وإن شاء سبحانه وتعالى منعها بموانع كثيرة جدا، وإن شاء سبحانه وتعالى جعلها تقتضي ضد ما هي سبب لهم. لذلك الاعتماد والاطمئنان الأصل فيه أن يكون يعني لمن؟ للمسبب، والمسبب هو الله تبارك وتعالى. هذا إذا كان السبب هذا ثبت شرعا أو قدرا، فكيف بالذي لم يثبت؟ أقول الشيء إذا ثبت أنه من الأسباب اشترط فيها أو يجب مراعاة الثلاثة إيش الأمور هذه، فكيف إذا كانت ليست من الأسباب؟ هنا لبس الحلقة والخيط ونحوهما أقول من اعتقدها أنها تكشف هذا وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله، وأما إذا اعتقد أنها أسباب فهذا هو الشرك إيش الأصغر، وهذا ما يعني رتب فيه المصنف رحمه الله في هذا الباب. الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله قل أفرأيتم ما تدعون إليه، ذكر ابن كثير وغيره أسبابها في المحاجة التي وقعت بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، والمحاجة هذه الأصل فيها إظهار العجز لتحريك العقول كما نذكر دائما، لأن بيان عدم ربوبية المعبودات والآلهة هو أعظم الأمور وأعظم الأدلة على بطلان إيش عبادتها، لأن المعبود إذا لم يكن ربا قادرا مالكا يملك النفع والضر فإنه لا يعبد. والأصل في العبادات إيش؟ الأصل في العبادات يعني ليش نعبد الله عز وجل؟ لجلب المنافع ودفع إيش ودفع المضار. فإذا كان المعبود هذا لا يملك لك أن لا يملك أن يجلب لك منفعة ولا أن يدفع عنك مضرة يعبد؟ لا ما يعبد، فاقد الشيء لا يعطي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم قول الله تبارك وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ طبعا الجواب لا، ما تقدر الأصنام ما تستطيع لا أن يعني تجلب لك ما منعه الرب تبارك وتعالى، ولا تستطيع أن ترد ما قضاه الله عز وجل لك من الخير والرحمة. فالآية فيها محاجة عظيمة جدا أنها لا تستطيع، فإذا كانت لا تستطيع ولا تملك فالأصل أنها إيش؟ أنها لا تعبد، إذن عبادتها إيش؟ باطلة، وعبادة هذه التي لا تملك جلب المنافع ودفع المضار فهي باطلة. ثم قال قل حسبي الله، يعني في هذا الباب في باب جلب المنافع ودفع المضار الحسب والكفاية في جلب المنافع ودفع المضار هو من؟ الله عز وجل. وفي هذا يعني في هذه الآية وفي الشاهد منها يبين الرب تبارك وتعالى ويبين نبينا صلى الله عليه وسلم العلاقة بين حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون في إيش في جلب المنافع ودفع إيش ودفع المضار. وهذه تبين قوة العلاقة كما ذكرنا في الأبواب السابقة، قوة العلاقة بين التوكل وبين التوحيد، بين التوكل وبين بين التوحيد. لما جينا عند إيش حديث 70,000 فالأصل التوكل، يعني التوكل وتحقيق التوكل لله هو كمال تحقيق التوحيد لله عز وجل. لأن التوكل ما هو؟ بذل الأسباب الشرعية مع اعتماد القلب في حصول نتائجها على الله تبارك وتعالى، وهذا هو لب إيش لب التوحيد، هذا هو لب توحيدك لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. الشاهد من الآية كما ذكر ابن كثير وغيره أنه كما ثبت بطلان اتخاذ الأصنام آلهة كذلك لأنه الباب إيش لبس الحلقة. طيب وين الآية وين لبس الحلقة؟ إيش الشاهد؟ الشاهد أنه كما أنه ثبت بهذه الآية بطلان عبادة الأصنام والطلب منها في جلب المنافع ودفع المضار كذلك إيش لبس الحلقة والخيط من باب إيش من باب أولى، أنها لا تستطيع ولا أثر لها في جلب المنافع ودفع إيش ودفع المضار. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك قال عن الحسن قال أخبرني عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة قال أراه من صفر، فقال ويحك ما هذه؟ ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه وقال فإنك إن مت وأكلت إليها. والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. وقوله عن عمران بن حصين أي ابن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 في البصرة. قوله رأى رجلا برواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر فقال ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد
يعني هو نفسه ها؟ نعم.
فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث
نفسه. نعم
قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله من الواهنة. قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفع بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن
يكفي نشوف النص هذا. في هذا النص وهذا الحديث حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه، وهذا لبيان الحكم ما هو الاستفهام. قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الواهنة مرض معروف يصيب اليد من المنكب كما ذكر أبو السعادات أبو الأثير رحمه الله إلى ما شاء الله، يعني تمتد من المنكب قد تصل إلى اليد كلها فتوهنها وتضعفها وتصيبها بالخمول. وهذه كانوا يعالجون العامة يعني قديما إلى اليوم بالوخز بالإبر وكذا، وهذا قطعا مباح، وبعضهم يستعمل فيها الكي ها، وبعضهم يستعمل الأمور الأخرى. وهذه طبعا الكي معروف يعني أيضا من العلاج، لكن فيه الكراهة على قول أكثر أهل العلم. أما يعني الحلقة هذه من صفر هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تنفع. لما ليست من الأسباب، لا هي من الأسباب الشرعية ولا هي من الأسباب القدرية التي عرفت بالتجارب ويعني أقوال أهل الحل والعقد. وين الشاهد أنها لا تنفع؟ قوله عليه الصلاة والسلام فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهذه للعلماء فيها أقوال كثيرة جدا. كونها تزيدك يعني تزيدك في البلاء والمرض. البلاء والمرض المراد هنا والذي يشير إليه نبينا عليه الصلاة والسلام على نوعين. الأول مرض القلب، مرض القلب المتعلق بالتوحيد والذي يخدش التوحيد والتوكل على الله عز وجل. لما؟ لأن كونك تعلقت بهذه الحلقة يتعلق القلب بإيش؟ بما ليس من الأسباب. فالقلب يزداد تعلق بإيش؟ بهذا الشيء، وهو لا يصلح أن يكون متعلقا، لكن يزداد القلب تعلقا به وفيه يعني مفاسد كثيرة جدا لإيش؟ للتوكل على الله عز وجل وللبحث عن الأسباب الشرعية وغيرها. هذا جانب تأثيره على القلب، أنك تعلقت بشيء بغير الله تبارك وتعالى، فهذا من الوهن الذي يصيب القلب وينقص يعني قدر التوحيد. الوهن الثاني في نفس المرض. لما؟ لأنه اعتقد أن هذه الحلقة إيش؟ من العلاج، ها؟ واضح؟ وقطعا له عنده اطمئنان في القلب أنها علاج، فإذا لن يبحث عن سبب آخر. كونه اعتقد أنها إيش؟ أنها سبب، هذا يجعله لا يبحث عن سبب آخر يكون فيه الشفاء والبر من الأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى الشرعية أو المؤثرة أو القدرية المؤثرة المزيلة للمرض. كلام واضح؟ فتزيدك وهنا يعني من بابين، مرض القلب، انقاص يعني التوحيد والشوائب التي تشوب القلب في توكله على الله تبارك وتعالى وتحقيق التوحيد، هذا جانب. والجانب الآخر في نفس المرض والشفاء منه والبرء منه، لأنه سيبقى على هذا لاعتقاده أنه إيش؟ نافع ويعني ينفع في هذا المرض، وهو لا ينفعه فيترك البحث عن الأسباب إيش؟ عن الأسباب الأخرى اعتمادا على هذا السبب. نعم. وفي الحديث أيضا كما ذكر قال المصنف رحمه الله فيه شاهد لكلام الصحابة. وين الشاهد؟ الشاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. معروف أن الكبائر إذا مات الإنسان على كبيرة من الكبائر ولم يتب منها فإنه إيش؟ تحت المشيئة، صائر إلى مشيئة الله عز وجل، واضح؟ وإن عذب بهذه الكبيرة إلا أنه إيش؟ مآله إلى الفلاح. وأما هنا يقول ما أفلحت أبدا، فهذا واضح، يعني الشيء اللي ما بعده فلاح والشيء اللي مآله إلى الفلاح لا شك فرق، الفرق إيش؟ بينهما كبير والبون شاسع جدا. فلذلك المعاصي وغيرها والكبائر يعني مآل الإنسان، وإن عذب بهذه الكبيرة لم يعني تغفر له ابتداء فإنه مآله إلى الفلاح عند الله عز وجل. وأما هذا فهي من الشرك الأصغر، وهذا دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر في ترتيب المعاصي وترتيب الذنوب، كما يعني ذكرها أهل العلم. الكفر الاعتقادي، الشرك الاعتقادي المخرج من الملة، ثم بعد ذلك إيش؟ الشرك الأصغر، ثم البدع، ثم الكبائر، ثم الصغائر. نعم، هذا هو الترتيب. وأيضا من الأدلة على هذا قول عبد الله بن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، وهذا سيأتي ويتكلم عن المصنف في باب الحلف. عبد الله بن مسعود قرر وهذا هو التقرير الذي عليه الصحابة، كونك تحلف بالله عز وجل وأن تكذب، هذه إيش تعتبر؟ معصية كبيرة على قدر الحلف وما ترتب عليها من آثار. نعم. وأما كونك تحلف بغير الله عز وجل وإن كنت صادقا هذا إيش؟ هذا شرك. فالشرك وإن كان أصغر فهو أعظم من الكبائر. نعم.
أكبر الكبائر.
كيف؟
الشرك، أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر.
لا، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. أكبر الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. يقول في نسخته عنده الشرك الأصغر أكبر الكبائر. لا، ها؟ أكبر من الكبائر. نعم.
قوله رواه أحمد ومستأحمد بسند إلى
مسلم. ها؟ كيف وإنه لم يعمل بجهالة؟ إيه. نعم، هذا قول لكثير من أهل العلم. هذه أيضا من المسائل، أحسنت. ها، وأنه لم يعذر بالجهالة. يعني هذا الصحابي الذي دخل عمران أو غيره على يده، يعني هذه الحلقة، فغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه مع التغليظ الشديد، ولم يعني يستفسر عن علمه أو عدم إيش أو عدم العلم. فهذا أقول يعني قول لبعض أهل العلم، وهم ما يستدلون به على أن الأصل عدم الإعذار بإيش بالجهالة في هذه الأبواب. لكن الصحيح والراجح أن هذه الأبواب تشملها العذر، يشملها العذر بالجهالة. نعم.
قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصد بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاصد بن هنب بن أبصر بن دعمي بن جذيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام
رحمة الله عليه، رحمة الله، هذا الإمام أحمد رحمة الله عليه. نعم.
إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضيين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها.
الله رحمة الله عليه.
ولد به من مرو وهو حمل، وولد ببغداد 64 و100 في شهر ربيع الأول. وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه أبناؤه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود.
أبناؤه عندك؟
ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه وخلائق. وروى عنه ابن شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين.
الله أكبر، رحمة الله عليه. نعم.
قال البخاري: مرض أحمد ليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة 12 خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول 41 و200، وله 77 سنة. وقال ابن عبد الله والفضل بن زياد: مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى،
رحمة الله عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله وفي رواية أي من حديث آخر رواه أحمد. وقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. قوله عن عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل ولي إمرة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا به قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري خرزت كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، هذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعدات التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأفطره الإسلام. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه. قوله ومن تعلق ودعة ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعاء وسكون. قاله السعدات وهذا دعاء عليه. قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعدات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي دفعه
الذي هو دافعه لا دافع إلا من إلا هو سبحانه وتعالى. النص هذا عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، قرأنا يعني ما ذكره الشارح رحمه الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أتم الله له على خلاف بين أهل العلم، وكذلك قوله فلا ودع الله له، هل هي من باب الدعاء ولا من باب الإخبار؟ ولا يخرج الأمر إما أنه دعاء من الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام على من يفعل هذا الفعل المنافي للتوحيد إما في أصله وإما في كماله، فدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا الفاعل لهذا الناقض أو الناقص كما ذكرنا، سواء من باب الأسباب، فمن فعلها من باب الأسباب فهي من إيش؟ من النواقص، ومن فعلها من باب الاعتقاد معتقدا أن غير الله أو هذه الأشياء التي يعلقها أنها تنفع لذاتها وتدفع الضر بذاتها فهذا من باب إيش؟ من باب النواقض، باب الشرك الأكبر والعياذ بالله. فهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام فلا أتم الله له فلا ودع الله له، هذا إما أقول يفسر على خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا إما أنه من باب الدعاء وإما أنه من باب الإخبار، وكلا الأمرين شر وعظيم، سواء دعا عليك النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته مستجابة أو إخبار بالنتيجة، إخبار بإيش؟ بالنتيجة، أنه من فعل هذا فالأمر والقضاء من الله تبارك وتعالى أنه إيش؟ لا أتم الله له. وهذه يعني مثلها إنها لا تزيدك إلا تزيدك يعني في القلب، كونك تتعلق بغير الله عز وجل فهذا فيه مرض للقلب وبعد عن التوحيد، وكل ما ابتعد الإنسان عن التوحيد ضل وشقى، واضح؟ نعم. أو أنك تتعلق بها تزيدك وهنا فما تحصل لا سكون ولا شفاء ولا دعاء في حياتك من هذه الأمراض وغيرها، لأنك راح تتعلق بها فلا تبحث عن غيرها. والدعاء أقول خطير من النبي صلى الله عليه وسلم، والإخبار أيضا خطير، وكلا الأمرين شر. وهذا أيضا مما ذكر العلماء في هذا النص جواز الدعاء على من تعلق تميمة أو غير ذلك من الأمور التي تخالف التوحيد في باب تحقيقه وباب يعني نبذ الشوائب عن التوحيد، يعني من فعل شيئا يخالف التوحيد يجوز إيش؟ الدعاء عليه. طبعا احنا ما نخبر يعني من رأى شيئا من هذه الأمور وأراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقوله سيكون من باب الدعاء لا شك، ما عندنا علم ولا عندنا وحي حتى نخبر انه هذا الذي فعل كذا هذه النتيجة عندنا. لا، هذا الاخبار هو حق من؟ هو حق النبي عليه الصلاة والسلام، لانه يوحى اليه لا ينطق عن الهوى. اما نحن ومن اراد الاقتداء فيلتمس ويرى ان هذا من باب الدعاء فيقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. بل كما ذكر كثير من مشايخنا يعني جاز ويجوز الدعاء على من يفعل فعلا مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى حتى وإن كان في باب أقل من أبواب التوحيد مثل بقية المعاصي وغيرها، يجوز الدعاء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، هذا دعاء. رجل مضيع دابته ولا مضيع سيارته ولا مضيع محفظته ولا شيء، وجاء وقف في أول المسجد قال يا جماعة أنا فقد كذا فقد كذا في اليوم الفلاني، إيش تقول؟ ها زجرا له تقول لا ردها الله عليك، ها يروح يشتكي عليك في المخبر، يقول هذا ما قالها إلا إيش عنده، لكن هذا جائز. فهذه لا شك هذه أقل من إيش؟ من التعلق، من ربط التمائم وغيرها، واضح؟ أقل بكثير. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. الحديث الأول في مسلم والثاني في السنن، لا أربح الله، دعاء ندعو عليه. لذلك يجوز من رأى من يفعل فعلا أو يقول قولا مخالفا للتوحيد ناقضا له ناقصا منه أن يدعو عليه، من باب الزجر ومن باب الإنكار ومن باب التغليظ ومن باب الردع ومن باب صيانة النفس عن هذه الأمور، ويعني صيانة التوحيد الذي عليه الإنسان. نعم، اقرأ يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح رحمه الله: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن حسين بن إبراهيم بن إشكال قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن عاصم الأحول قال عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا وقطعه أو انتزعه، ثم قال: ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمجملتين مصغرا، ويقال حسن بكسر ثم سكون بنفسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي عن الحمى، وكان النحال يعلقون التمائم والخيوط ونحوهما لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه. وقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليه.
الله أكبر.
وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والخروج والطلاسم ونحو ذلك،
خروج ولا حروج عندك؟
والخروج
أي.
والحروج والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه.
نعم.
قوله وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية أن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره، والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
نعم. هذا النص أو فعل حذيفة واستدلاله بهذه الآية لا شك أيضا فيه بيان لفقه عظيم كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، عدم الإذن في تغيير المنكر لا شك هذا أصل، والدليل على جواز تغيير المنكر وإزالة المنكر باليد دون إذن صاحبه هذا لا شك عام على عمومه، وخاصة إذا كان في العقائد طبعا يغلظ فيها أكثر، ولكن العموم أنها حتى وإن كانت في غير العقائد مثل المعاصي كما ذكر الإمام أحمد وغيره، آلات اللهو وكتب أهل البدع وغيرها كلها لا يستأذن فيها صاحبها، وإنما يعني يجب إزالتها، لكن يعني هذا الفعل وهذا الحكم مشروط بما؟ مشروط بعدم حصول مفسدة، يعني إذا كنت تعرف أن إزالتك للمنكر لا تترتب عليها مفسدة فواجب عليك إيش؟ الإزالة. دائما تكون يعني للآباء ولأولياء الأمور، أو يعني إن كنت في قوم يسمع لك فيه أو غير ذلك فهذا يفعل، هذا هو الأصل. أما إن كان أو غلب على ظنك أن هناك مفسدة ربما تحصل من تغييرك لهذا المنكر وإزالتك لهذا المنكر الاعتقادي أو في باب المعاصي وغيرها، فالأصل إيش؟ الأصل التوقف والتدرج يعني في تغيير المنكر كما بينه نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الأمر مشروط بهذا الشرط، وإلا فالأصل ها في التغيير المراتب التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا كنا نتحقق من المفسدة أو غلب على ظننا المفسدة فنترك هذا الباب إلى إيش؟ إلى التغيير باللسان، النصح وبالحكمة وبالموعظة وكذا والبيان، وأيضا إذا خفت في ذلك الباب فعليك بتغيير المنكر إيش؟ بقلبك، وذلك أضعف الإيمان، هذا هو الأصل. لكن في نقطة مهمة جدا هنا، وهي استدلال الصحابي الجليل حذيفة رضي الله تعالى عنه بهذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه قطعا نزلت في من؟ في الكفار، في أهل الشرك، في عباد الأوثان والأصنام. فاستدلال حذيفة في مسألة من مسائل الشرك الأصغر، لأنها قد تكون أصغر وقد تكون إيش، والشاهد هنا والرواية والحالة تبين أنها في إيش، أصغر ولا أكبر؟ وش الدليل؟ لأنه إيش رأى رجل في يده، لأنه ماذا قال؟ قال أنه إيش ذكر هنا؟ شيء رقي لي فيه، يعني كانوا يقرؤون الرقى على بعض الخيوط والأوتار كما سيأتي في الباب الذي بعده، ثم يظنونها إيش تصير سببا فيروح إيش يربطها ويتعلق بها، فهو لبسها من باب، احنا قلنا في أول الباب، يعني هذا الباب من لبس الحلقة أو الخيط أو غيرها أو العظام أو الخرزات وغيرها، إذا مجرد اللبس على أنها أسباب فهي شرك أصغر، وهنا قطعا لبسها على أنها إيش سبب فهي من الشرك إيش، فمع علمه بأنها من الشرك الأصغر استدل عليها بقول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الاستدلال بالآيات الواردة في الكفر الأكبر والشرك الأكبر عند الشرك إيش الأصغر، وهذا ما ينكره كثير وأنكره كثير من الناس على الإمام محمد رحمة الله عليه وغيره، أنه تستدلون على المسلمين في بعض الأخطاء والمعاصي الشركية وغيرها بالآيات التي أوردها الله عز وجل على من؟ على الكفار الأصليين وعلى المشركين الأصليين. لا، الباب واحد عابد الصنم تعلق بالصنم جلبا للمنافع ودفعا للمضار، ومعظم القبر تعلق بصاحب القبر لما جلبا للمنافع ودفعا للمضار. احنا ما نسوي بينك وبين ذاك المشرك، لكن الشرك بابه واحد. ثم النصوص، والراجح في كلام اهل العلم وهما حققه شيخ الاسلام وغيره، ان الشرك الاكبر والشرك الاصغر كلاهما لا يغفره الله تبارك وتعالى كما تقدم معنا، كلاهما مما لا يغفره الله عز وجل، الشرك الاكبر والشرك الاصغر غير داخل تحت المشيئة ابدا. ان الله لا يغفر ان يشرك به، سواء كان الشرك ايش اكبر او اصغر، كله لا يغفره الله عز وجل. لكن الفرق انه صاحب الشرك الاكبر يحبط سائر ايش عمله، واما صاحب الشرك الاصغر فانه لا بد وان يعذب على هذا الشرك الاصغر. هذا هو الفرق بين من فعل شركا اكبر ومن فعل شرك. لكن الشرك بابه واحد وغير مشمول وغير داخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يعذب يعني صاحبه على ذلك الشرك. فاستدلال الصحابي وما عليه أهل العلم هو يعني اقتفاء منهم لفقه الصحابة في أن الشرك بابه واحد. هذا وبالله التوفيق. حد عنده سؤال شيء في هذا؟ يعني المسألة في باب الأسباب أرجو أنها تغبط يعني بما ذكرناه. الأسباب نعم يحرص عليها، يعني هذا الباب لا شك، لأن القلوب مجبولة على البحث والسعي وراء الأسباب، الصداع يزيد. لذلك الله عز وجل يعني هذه الأمور الأسباب لها مقتضيات، نعم هذه سنة الله سبحانه وتعالى، يعني سنة كونية، سنة قدرية، وسنة شرعية، أن الأسباب لها مقتضيات. لكن هذه المقتضيات بهذه الأسباب قد يقضيها الله عز وجل، وقد يمنعها، وقد يجعلها في ضدها يا شيخ. لذلك باشر الأسباب وابحث عن الأسباب، لكن إياك والإفراط والتفريط. لا تترك الأسباب تقول احنا متوكلين على الله، لا أبدا، هذا أيضا خطأ، هذا خلل. نعم لا بد من السعي وراء الأسباب، اعقلها وتوكل. والنصوص كثيرة جدا في هذا الباب، فنسعى ونجتهد في طلب الأسباب وبذلها وتحصيلها ومباشرتها، ولكن تعلق القلب يكون على رب الأسباب في حصول النتائج. لأن الأسباب مثل ما قلنا قد تمضي وقد تمنع وقد يعني تأتي بضدها. هذا وبالله التوفيق.
نعم. خلاف السببيات حلقة النحاس يقولون أنها يعتمد علميا أنها تدفع الرمضيز، ما لبس هذه الرجال شرعا إذا ثبت علماء أن هذه
يعني ثبت عندهم؟
يقولون أنها ثبت علميا أنها
عضل السكر
الرمضيز أو
إلى حلقة، يعني
حلقة
حلقة يعني حق السكر وواحدة ثانية حق إيش الروماتيزم، كل واحدة منفصلة عن الثانية ولا المادة واحدة؟
لا لا نحاس هاي الروماتيزم
يعني موجودة مفتوحة وكذا. والله يا شيخ شوف، إذا إحنا عندنا قلنا الشرعي طبعا ما هو موجود، الشرعي ضدها الآن لكن ربما كان النحاس اللي عندهم أول، والنحاس اليوم مصنع بطريقة أخرى، فالمادة قد تختلف، المادة قد تختلف وإن كانت في أصلها إيش واحدة. لكن إحنا نقول الشيء حتى يثبت قدرا لابد فيه من إيش التجربة، واللي يعني يجرب ويحكم ويعطينا هذا الحكم حتى يلحق بالحكم الشرعي لابد أن يكون من أهل الحل والعقل. أما كلام الكفار لا يعتد به في هذا الباب، إذا ثبت عند المسلمين وأطباء مسلمين ويعرفون أمور الإسلام ويعرفون هذا النص عن النبي عليه الصلاة والسلام وفعلا عندهم طبيا ثبت أنه هذا ينفع، يقول ما في مانع، ما في بس ما في بس
من
أطباء
كفار
شفت يا شيخ؟ إذن ما دام هم يعني يتناقضون وما داموا على اختلاف نتركهم حتى ايش ينتهي الاختلاف فيما بينهم. ها؟ لكن شوف مثل هذه الامور يا شيخ، يعني مثلا الان حبه البنادول جاءوا قالوا لنا هذه تنفع للصداع، وجربها عامه الناس يا شيخ، ها، في المدن والبوادي، نفعت؟ ها، اذن كان صارت ايش يعني قضيه متواتره، تواتر عليها الناس جميعا. هكذا اذا حصل هذا نقول نعم هذا يدخل في السبب ايش القدر الكوني. نعم الله عز وجل قدره، علمه من علمه وجهله من جهله، ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء. نعم هذا الاصل، تداووا عباد الله، نصوص كثيره جدا، لكن لابد يعني انه التجربه ها اما ان تعم بحيث انها يعني يبلغ عند عامه الناس ويجربها عامه الناس ويرون نفعها، فهذه انتهى يحكم لها. اما اذا كانوا هم مختلفين ويعني الروماتيزم، انا ما نعرف الان مرض الروماتيزم ما هو ما حقيقته، لكن ربما لو كان في عندنا طبيب ها يعني واحد يعرف في الطب، يعني مثلا الان يقول السكر، يا شيخ السكر في الدم، هذه اللي بلبسها ايش لها علاقه في داخل الدم؟ تبي تاثر في الدم؟ يعني هذا اقرب الى الكذب منه الى او الخطا، خلينا نتسامح شوي، اقرب الى الخطا منه الى الصواب. ما يمكن ايش. وبعدين مرض السكر يعني يسمونه مرض العصر، ها، يمكن ما في دوله الا وفيها نسبه السكر مو اقل من 20-30%، ها، بالملايين الاصابات بالسكر. كان من زمان الناس حطوا بدل الوحدة 10 يا شيخ حتى ينتهي السكر، واضح؟ فترك الناس لها وترك المستشفيات لها، والناس يروحون يتعالجون اللي بالحبوب مثلنا واللي أكثر بالأبر، ها؟ فلما وليش يتركون هذه السهلة؟ كل الناس صارت إلى الصعب تركت السهل، معناها السهل إيش؟ لكن إذا ثبت فأجيب لي واحدة يا شيخ. أيوة. أي. ما أحسن، جزاك الله خيرا يا شيخ. جزاك الله خيرا. إيش يقول الشيخ؟ الله أكبر. ما أقول رحمة الله عليه. ها؟
ماذا يقول الشيخ؟
يقول لها عن الشيخ عبد العزيز أنه قال أنها لا تجوز. وهذا والله ما تميل إليه الناس، لأنه النصش واضح. لكن هم ممكن يجوك الآن يقول لك لا هي تذكر أنها الجنس، لكن ربما تكون صنعت بطريقة وأدخلوا فيها أشياء، فالعلم عند الله عز وجل. لكن المحك إيش إحنا عندنا يعني هذا هذه القاعدة، القاعدة إما أنها تثبت أنها من الأسباب الشرعية أو الأسباب القدرية، وهذا بابها واضح، نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بابها واضح أنها تجرب وأنها تدرك وأن يعني يحكم بها أهل الحل والعقد. يعني في هذا الباب أهل الحل والعقد، ما نعني مثلا المشايخ لهنا من هم كل الأطباء، لكن لابد يكون طبيب مؤتمن، طبيب مؤتمن يعرف النص ويعرف الحديث ويعرف التوحيد، فإذا حكموا بهذا لا شك نصير إليه. وهذا الباب لعل يكون أرفق، لأن شوف المريض وصاحب البلاء يتعلق بما هو أوهى من ذلك يا شيخ، ولا لا؟ خاصة إذا طال به البلاء وطال به المرض، ها، وتعب في البحث عن الدواء يتعلق بكل شيء، فافتح له باب، ها، ولو كان إيش، ها، يعني فيه بصيص من الأمل، أما تغلق الباب. لكن لعل الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يعني سأل بعض الأطباء أو كذا، أو خلاص انتهى وقف عندها، ها، واطمأنه نفسه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يمكن، لأنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لا تجدك إلا وهنا. لكن أيضا يقول ذكر عن الشيخ ابن عثيمين أنه أجاب على التفصيل الذي ذكرته. نعم فالحمد لله. نعم
كيف تفتر الشيخ؟
ما أسمع
كيف تفتر
الإمام؟ وما يؤمن أكثرهم بالله، هذه شرحناها يا شيخ قديما. يقول كيف أثبت لهم الإيمان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ يعني هم عندهم الإيمان في جانب، ودائما احنا دائما نقول إذا جاءت مثل هذه النصوص أنت الآن تشوف الله عز وجل إيش نفى عنهم وأثبت لهم الشرك في باب، وأثبت لهم أيضا إيش الإيمان. فكيف يثبت لهم الشرك ويثبت لهم إيش الإيمان؟ والشرك والإيمان إيش ضدان. فدائما إذا رأيت مثل هذه النصوص فالأصل إيش؟ أنك تعتقد اعتقادا جازما أن القرآن ما فيه القرآن ما فيه تناقض، والسنة ما فيها تناقض، ولا فيه تضاد، ولا فيه تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. أما ما دام أنه من عند الله أو من عند الرسول صلى الله عليه وسلم فالاختلاف وين؟ في فهمي أنا. إذن عالج إيش؟ عالج رأسك يا شيخ، وإياك أن تتهم القرآن أو تتهم إيش السنة. نعم، دفع إيهام الاضطراب عن آي هذه ألفها من؟ ألفها الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه رحمة. هذا أصل وهذا اعتقاد وهذه قاعدة، هذه من المسلمات مات أبدا. إذن المسألة نقول نعم أثبت لهم الإيمان باعتبار، وأثبت لهم الشرك باعتبار آخر، وهذا ما قرره أهل العلم. ويعني ذكروا عن عبد الله بن عباس وعن زيد بن أسلم وعن كثير من التابعين ولأئمة من تلاميذ عبد الله بن عباس أنه إيمانهم، فإذا سألتهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن، يقولون الله، هذا إيمانهم. ورغم ذلك ومع ذلك تراهم إيش يعبدون الأصنام ويشركون في عبادتهم الأصنام مع الله تبارك وتعالى. إذن الإيمان والتوحيد وين؟ في الربوبية. والشرك وين؟ في العبودية، في عبوديتهم لله يشركون معه الأصنام والآلهة. نعم، هذا جوابهم. بارك الله.
شيء رقي نبيه يعني،
نعم.
يعني تعريف القرآن ما يجي
لا تستعجل، هم كانوا يجيبوا أشياء يقرون عليها ها. وبعدين الرقية كانت عامة في ذلك الوقت، الرقية كانت إيش؟ كانت عامة، يعني الرقى منها رقى شرعية ومنها رقى شركية ومنها رقى بدعية، كلها موجودة، كلها تسمى رقية. يعني الرقية لا يلزم أنها من القرآن والسنة، لا. اليهود كانوا أكثر ما كان يستعمل الرقى في ذلك الوقت من اليهود، لأن المشركين كانوا من أجهل يعني خلق الله، فإذا صار بهم شيء يروحوا وين؟ يروحوا عند الأحبار وعند اليهود، فاليهود يقرأ لهم على شوية خيوط ولا شوية كذا يقول حطها بس اربطها، ما فيروح يربطها المسكين. نعم، الرقية عامة، الرقية عامة. نعم،
بالنسبة للسبب هذا يثبت ما الحل له؟
أي
من صبر الشيخ المريض ورقى نفسه،
كيف
من صبر المريض؟
أي
وين عاد نفسه؟
أي
صبر.
أيوة،
يدخل في الكراهة.
هو يا شيخ إذا كان المرض يعني يمنعه من كثير من الواجبات نقول نعم هذا يدخل في الكراهة، أما إذا كان لا يمنعه من القيام بالواجبات وغيرها فإذا صبر فهذا هو الأولى. هذا التفصيل اللي سمعناه من مشايخنا، لأن الخلاف طويل جدا، يعني هل يتعالج ويبحث عن الشفاء ويبحث عن العلاج ها، وأيهما الأفضل؟ فعلى هذا التفصيل أقول إن كان المرض يعني يثنيه عن كثير من الواجبات الدينية الشرعية في علاقته مع ربه تبارك وتعالى أو مع أولاده وأهله ونفسه، فهذا يعني الأفضل في حقه إيش؟ التداوي. وأما إن كان يعني له صبر وله جلد على البلاء وعلى المرض وأيضا ما هم قصر في شيء من الواجبات، فهذا الأولى في حقه الصبر. نعم،
في وقت البلاء يعني أصابه الشخص بلاء يفعل أسباب البلاء.
كيف
يعني مثلا الشخص يعني إذا أراد يعني حيطة أو كذا يفعل سبب حتى ما يقبل المرض
قبل وقوعه دفعا للبلاء. نعم، الدفع يكون لنا. نعم، الرفع يكون بعد النزول، والدفع يكون عند غلبة الظن أنه سيقع فيه تطعيم يعني ها؟ هذا الناس كلها اليوم تطعم أولادها، ولد يعني عمره يومين ها؟ يلفونه ويجري فيه إلى المستشفى يقول الله غزه إبرة ويبكي الولد، لكن هذا كله نتحمله. لما ها؟ أنه يغلب على ظننا أنه هذا الألم يدفع شيء إيش؟ يدفع شيئا أعظم منه، شلل الأطفال والتيفوئيد وما ها؟ نعم، والحصبة وغيرها. فهذا كله جائز.
لا شيخ يعني الطريقة في توكل في يعني هل إذا ترك توكل في طعن في غير الأطفال مثلا في الكبار مثلا الحج
في الحج
في الحج إذا قال في السحايا والسحايا
أيوة خلاص ريحكم شيخ لك القانون يعاقب إذا تعلق بالقانون وإيش لا هو السؤال عن تعلق القلب السؤال عن يعني عن تعلق القلب احنا نقول والله شوف السحايا إذا غلب على ظنك أنه هذا المرض ويرجع نفس القاعدة يعني هل السحايا إذا نزل يعني أمره شديد وخطير بحيث أنه يعني يثنيني عن كثير من الواجبات وغيرها وقد لا أصبر عليها أنه ما تعرف يا شيخ ها؟ يعني لا تسأل الله لقاء العفو سأل الله إيش العافية العافية أسلم يا شيخ ها؟ العافية لا 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 ما يخش أبدا مدام أنه سبب شرعي أو سبب قدري واتخذته من باب الأسباب والقلب متعلق حتى في السبب على رب الأسباب أبدا ما له علاقة يا شيخ ما يخدش ها الأفضل مثل ما قلت إذا تعرف فيك الجلد ها وفيك الصبر وتتحمل ولا يثنيك عن الواجبات فالأفضل إيش تركه احنا نقول لو وقع عند وقوعه أيضا تطبق نفس القاعدة يعني بعد وقوعه تصبر لكن جابوا قصص كثيرة جدا عن السلف انه يعني كان بعضهم يسأل الله انه ينزل عليه البلاء وكذا وبعدين ما صبروا يا شيخ فيعني سؤال الله عز وجل البلاء وكذا الاصل يعني لا اسأل الله ايش اسأل الله العافية نعم
شيخ
تفضل
شيخ الله الصبر فقد سأل الله البلاء من سأل الله الصبر فقد سأل الله البلاء
من سأل الله
الصبر
فقد
سأل الله البلاء هل يقولها صحيح يا شيخ
لمن
سمعت من أحد مشايخ الحرم
يعني إذا سألت الله عز وجل إيش
الصبر فقد سألت الله عز وجل البلاء
لما
ما أذكر الصبر
ها
يعني لا الصبر يكون على كل شيء
حتى على النعمة
هي نعم لا شيء
أسأل الصبر على البلاء
لا أصبر على طاعة الله أيضا والله لو يسأل عنها صاحبها أفضل
الشرك
والأصغر
الشرك
لا ما يلزم يعذب يعذب ما يغفرها الله عز وجل هذه الفعلة الشركية اللي كانت في باب الشرك الأصغر يعني ما تغفر له ما هي تحت لأنه تحت المشيئة يعني إيش قد يغفرها الله عز وجل ابتداء وقد يعذب بها على قدرها فالشرك الأصغر عندنا أنه يعذب بها على قدرها نعم ما هي دخلة في المشيئة
يخرج
من النار
شيخ قوله وفيه اعتبار المقاصد
هل
من أقصد منها يعني ما تنكر على سحرها أو غيرها إلا إذا عرفت المقصد
كيف لا المقاصد بالنسبة لتقليل يعني المعصية يعني المقاصد معتبرة في الشرع والأفعال أيضا إيش أيضا معتبرة في الشرع نعم لكن الأفعال قد تعظم يعني جريرتها ها ويعظم إثمها بإيش بالمقاصد لكن هذه معدلة شكلها معتبرة ما في كلام
شيخ احد العقل نعم الفهم ذكرتم الدعاء على صاحب المعصية
اي
بالتعيين يا شيخ
كيف
بالتعيين
ايش رأيك هي بالتعيين هذا الاصل
قبل المصحف.
ها؟
انجهر فيها قبل أن يصحف.
كيف؟
انجهر في بما
سبق. احنا قلنا يعني هذه الأمور تربطها بإيش؟ شوف إن كان ما يترتب عليها مفسدة تفعلها. نعم. فالجواز لا يلزم منه إيش؟ الوجوب، هذا جائز. نعم. أي. إذا صدق بالتوبة يدخل. لا شك.
من علم الحكم؟
توبة تجب ما قبلها.
من علم الحكم؟ ثم
يعني بس هالمرة يا ربي، ها؟ بس هالحبة هذه وبعدين يصير خير، ها؟ والله يا شيخ إذا صدق مع الله، لكن هذا ممكن تنزل فيه واحدة أكبر منها أيضا بيقول يا ربي بس هالمرة وبعدين إن شاء الله. إيه هذا يعني ما وطن نفسه على أنه يترك الأمر لله عز وجل. لكن إحنا نقول يعني القاعدة أنه إذا تاب وأقلع وعلم الله عز وجل صدقه لا شك، هذا الأصل. الكبائر اي لا شك نعم لهم يعني له اعتبار، لكن عند تقسيم الذنوب الشرك شيء والكبيرة شيء اخر. نعم.
شيخ منتشر عند بعض العوام مثلا لشخص فعل منكر يدعو مثلا يقول الله يهديها ويظلمها،
ها؟
يقول الله يهديها ويزينها او يظلمها.
اي هذا اذا كان له اثر في المجتمع يعني، ها؟
كيف
يعني له اثر؟ انا اسال
اللي
لا يعني صاحب المعصية مثلا. اي هي يعني المدعو عليه يعني
تتفاوت من شخص لآخر،
يعني هو يقول اما الله يهديه
او يظلمه،
يعني نقول له لا اجزم لك بوحده مثلا، ها؟ لكن تجزم يعني تجعلها في موضعها. اذا كان الرجل عن جهل وعن كذا فالدعوه بالهدايه له هذا اولى، لكن اذا كان صاحب هوى وينشر هذه المعصيه ويدعو اليها يجوز انك تدعو عليه.
شيخ الدعاء على من خالف شرع الله شيخ قبح الله وجوههم يجوز لنا؟
ها؟
قول قبح الله وجوههم يا شيخ بالدعاء على من خالف شرع الله.
اي نحن قلنا الان اذا كان واحد يعني ينشب ضالته في المسجد يجوز لك انك ايش تدعو عليه. اي جائز لا شك، لكن احنا نقول هالامور كلها مشروطة بايش؟ يعني عدم حصول مفسدة يعني اكبر منها.
تخصص الوجه قبح الله وجهه،
ها؟
يقبح الوجه يعني.
لا لو يتركها افضل. نعم قل قبحه الله. نعم
الحديث بالعين
هو المقصد واضح جدا، انت الان شفت واحده متبرجه، ها؟ ولعنت المتبرجات، هي داخله ولا ما هي داخله اعتبارا؟ ده المقصد واضح، المقاصد معتبره يا شيخ. اي نعم بنقيض القصد. نعم نعم نعم.
كل معصيه كل معصيه يعني اللي كان صاحب يريد منها مثلا اللي هي شغالته وان في المسجد انه ممكن يسهل عليه الاثر
عليه. اي
واللي وضع التميمه ظن
يعني بالنص
ولا واللي يعني تاجر في المسجد يظن انه تجار في المسجد
ايوه
وكان الدعاء مخصوص
بنقيض القصد. نعم. يعني طبعا ما نعرف يعني ندعو عليه بشيء ما نعرفه، هذا اللي عرفنا.
يعني كل واحد لأن معصية مثلا قبح الله
انه خالف الله. خالف الشرع فاتخذ المساجد لغير ما وضعت له فيدعى عليه يعني يعامل بنقيض قصده. نعم. ما ادري ايش قصدك يعني.
قصد يعني كل معصية
يعني قصده لا تتوسعوا في سب الناس هذا جيد احسن لا شك يعني ما نتوسع التوسع ما هو طيب، لكن المراد منها يعني المراد من هذا الدعاء الزجر يعني في الحكمة واضحة العلة واضحة الدعاء منها ايش يعني هذا الدعاء المراد منه والعلة منها ايش الزجر
يعني اسمع يا شيخ
ها
الدعاء عليه اسمع خليه يسمع
يخليه يسمع اي نعم
واذا ما كان يسمع
طبعا حتى يعرف ان المساجد ما جعلت لهذا وهذا تعليم مزجر له ولغيره ايضا. نعم
بس يعني اذا كان مثلا فعل شيء هذا ما كان يسمعني فادعو له بالصراحه
بالتوفيق بالهداية. أحسن. هذا أفضل. هذا أحب إلى الله عز وجل.
هذا من السلام ليس المسلم الطعام ولا
العام. أيوة. هذا عام يا شيخ. تمشي وتسبب الناس في الطريق بلا سبب، هذه لها أسباب. لا شك إحنا نقول يعني هذه الأمور عند يعني عند حصول الأمر، عند حصول الفعل. وأيضا شرطناه وربطناه بإيش؟ بأنه ما تحصل وراها مفسدة.
ما تحتاج للدليل.
وأنه
أقول ما تحتاج للدليل مثلا.
ما في دليل. هذه
دليل. في السلام في أشياء مخصوصة مثلا.
أيوة.
في المسجد.
أي.
أو في الشرك مثلا.
أي.
مثلا المعاصي الثانية. في دليل مثلا إحنا.
طيب هذا لعنهن فإنهن ملعونات.
مثل الرجال.
أي. وكل ما جاتك واحدة بتقول مخصوصة.
نص
في لا انطع النص. والله هذه القاعده اللي سمعناها من المشايخ ان الاصل في ابواب الاعتقاد وغيرها يجوز، والجواز غير الوجوب. احنا نقول جواز، ها، والجواز جعلناه مشروطا وجعلنا فيها العله وفيها الحكمه وهو الزجر. هذه كلها يعني ضيق الباب ما توسع الباب.
قول الرافضه قطعهم الله.
يقول كيف إذا الرافضة ما ندعو عليهم قبحهم الله عز وجل. هذه الليلة ليلتهم، ها، قبحهم الله. والله نتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء عليهم يا شيخ. الله يدعى عليهم، ها، ها. نعم نقول لعن الله من لعن الصحابة.
أصحاب كائنة الله ما يقول.